على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية النفع والانتفاع. أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة، والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة، وأما إن كان معه ما يقنعه فالعزلة أفضل، إلا أن يكسد التصدق بكسبه فذلك أفضل من العزلة، إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس به عن كشف وبصيرة لا عن أوهام وخيالات فاسدة. وأما النفع فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه لقضاء حوائجهم، ومن قدر على ذلك مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية، وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به البتة. الفائدة الثالثة التأديب والتأدب، ونعني به الاغتياظ بمقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم وكسر النفس وقهر الشهوة، وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه. وينبغي أن يفهم أن الرياضة لا تراد لنفسها كما لا يراد ذلك من رياضة الدابة، بل المراد منها أن تتخذ مركبا تقطع عليه المراحل، والبدن مطية يسلك بها طريق الآخرة، وفيها شهوات إن لم تكسر جمحت براكبها في الطريق. فمن اشتغل طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمره برياضة الدابة ولم يركبها، ولا يستفيد إلا الخلاص من عضها ورفسها، وهي لعمري فائدة ولكن ليست معظم المقصود. قيل لراهب يا راهب، فقال لست براهب، إنما أنا كلب عقور حبست نفسي حتى لا أعقر الناس. هذا حسن بالإضافة إلى من يعقر
من يعقر
هذا حسن بالإضافة إلى من يعقر لكن لا ينبغي أن يقتصر عليه. وأما التأديب فهو أن يؤدب غيره ويتطرق إليه من دقائق الآفات ما يتطرق إلى نشر العلم على ما ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زال كلام الشيخ عن العزلة من حيث حقيقتها ومن حيث خلاف العلماء فيها ومن حيث فوائدها وغوائلها، فتكلم عن فوائدها وهو الآن يتكلم عن غوائلها، يعني عن مضارها. وقد بسطنا القول فيما تقدم بسطا على حسب ما اقتضاه المقام وعلى حسب ما أورده الشيخ في ذلك من كلام. فالكلام في آفات العزلة بمعنى مضارها وغوائلها، فتقدم أن من غوائلها التعلم والتعليم، على معنى أن من أخذ بالعزلة فإنه يفقد التعلم بنفسه وتعليم غيره، ومعلوم أن هذا من أعظم المفاسد، لأن طلب العلم كما هو معلوم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، بل لا تكون العبادة على وجهها، ولا يصح دين العبد على وجهه إلا إذا كان عن علم من بعد تعلم ومعه تعليم إذا كان من أهل العلم الذين يعلمون. وعرض الشيخ في أثناء ذلك بإيجاز إلى ثواب التعليم وفضله ممن وفق إلى أن يعلم الناس، ومعلوم أنه لا يتصور تعليم الناس ولا التعلم من غير خلطة. ومن هنا تكلم الشيخ عن هذا وبسطنا القول فيه أيضا فيما تقدم. قال الفائدة الثانية، بمعنى الفائدة الثانية من الخلطة دون العزلة، لأن فوائد الخلطة هي مضار العزلة، لأن من لم يحقق هذه الفوائد، من خسر هذه الفوائد فقد خسر شيئا عظيما، والعزلة تمنع من حصول هذه الفوائد. فقال الفائدة الثانية النفع والانتفاع. الأول التعلم والتعليم، معلوم أن التعلم بنفسه والتعليم يعلم غيره، كذلك هنا النفع والانتفاع، الانتفاع بنفسه والنفع لغيره، على حسب تعريف الشيخ، وإلا يجوز أن تستخدم أحدهما في محل الآخر أو إحداهما في محل الأخرى، لكنه أراد بالانتفاع أن ينتفع الإنسان بنفسه، والنفع بمعنى أن ينفع غيره. فقال أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة، ينتفع منهم حينما يتعامل معه بتجارة بفوائد إلى آخره، فبالكسب والمعاملة. والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة، المحتاج إلى الكسب بمعنى ليس عنده ما يقوت نفسه ولا من تجب عليه مؤونته، فإنه لا بد أن يخالط الناس من أجل طلب المعاش. والمحتاج إلى ذلك مضطر إلى ترك العزلة. وأما إن كان معه ما يقنعه، معنى ما يسد حاجته على درجة القناعة وليس على درجة الكماليات، وإنما ما تسد به الأشياء الضرورية والحاجية، وأما إن كان معه ما يقنعه فالعزلة أفضل، كما لو كان ورث مالا أو ورث أصولا تدر عليه وينتفع بها بحيث لا يحتاج إلى أن يطلب المعاش ويضرب في الأرض، فهذا العزلة في حقه أفضل. إلا أن يقصد التصدق بكسبه، بمعنى أنه هو في ذاته عنده القناعة، بمعنى في نفسه لا ينفق على نفسه إلا بمقدار الحاجة والضرورة، ولا يغرق في الكماليات، لكنه يريد المال من أجل أن يتصدق، بمعنى يريد أن يزيد المال عن حاجته حتى يتصدق. قد يكون مكتوب عند بعضكم التصديق، لا التصدق. إذا نقصد التصدق بكسبه، بمعنى أنه يريد من كثرة المال أن يتصدق، لا من كثرة المال أن يغرق في الكماليات، فهذا معلوم أنه مقصد حسن ومقصد أيضا أفضل من العزلة. إلا أن يقصد التصدق بكسبه فذلك أفضل من العزلة، إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله والأنس به عن كشف وبصيرة لا عن أوام وخيالات فاسدة. الحقيقة أننا تكلمنا عن العزلة وقلنا إن الأصل هو عدم العزلة، وأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان محتاجا إلى إخوانه، ولا يقوم معاشه، ولا تكون مهمة الاستخلاف في الأرض، ولا تكون عمارتها إلا بالاختلاط، وهذه كلها أمور مطلوبة من الإنسان، فالله جعله خليفة وأنشأه من الأرض واستعمره فيها وجعل بعضهم لبعض سخرية، وقد بسطنا هذا. ومن هنا فإن العزلة لا تكون إلا في حدود ضيقة، وإلا الأصل الإنسان لا يقصد إلى العزلة ولا يعتزل الناس، إلا إذا خشي فعلا على نفسه وكان ضرر اختلاطه أرجح من اعتزاله، فنعم.
لا شك أن الإنسان مهما اختلط بالناس لابد أن يصيبه شيء من نقائص، ولكن النقائص الصغيرة في مقابل الفوائد الكبيرة معلوم أنها تغتفر، وإلا الإنسان كله محل نقص. وابن آدم خطاء سواء في حق نفسه أو في حق غيره، أو وهذه الأمور وهذه الأخطاء وهذه الهنات لا يمكن أن تكون سببا في أن يعتزل الإنسان الناس، لأنك لو أردت سليما من كل المعائب لن تجد، ولا يمكن أن تجد مهما كان، بل حتى ولو كان في رأس الجبل. ولهذا في قول الشيخ هنا: إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس به. هذا كلام في الظاهر جيد، لا شك أن معرفة الله عز وجل والأنس به معلوم أنه من أفضل الغايات ومن أعظمها، لكن ما هي وسيلته؟ هل فعلا وسيلة معرفة الله والأنس به هي العزلة؟ معرفة الله عز وجل لمن فتح الله عز وجل قلبه وأعانه على نفسه لها أسباب كثيرة ولها وسائل متعددة، من أعظمها النظر في آلاء الله عز وجل، والنظر في مخلوقاته، والنظر في نعمه، ومعرفة نعم الله عز وجل عليك في نفسك وأهلك ومن حولك في أمنك وأمانك ومالك. هذه كلها إذا وفق العبد أن يتأملها وألا يغفل عنها زادته معرفة بالله عز وجل. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فليست العزلة هي الطريق الوحيد للمعرفة بالله والأنس به، إنما كلما ازداد إيمان العبد، حقيقة إيمان العبد هو الذي يحقق المعرفة بالله والأنس به. ولهذا لا تجد أعظم أنسا من المجاهد، ولا تجد أعظم أنسا من المتعلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولا تجد أعظم أنسا من التاجر الأمين الصدوق. على معنى أن أي عمل توفق له وتقصد به وجه الله وتجتهد في تحقيق مراضي الله عز وجل وتنهج شرعه تكون به المعرفة ويكون نسب الله عز وجل. وكما قيل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فسيوفنا بدمائنا تخضب. فكل على ما يسره الله عز وجل له، وكل يعرف الله بما فتح الله عز وجل عليه من أنواع المعارف وأنواع المواهب التي وهبها العبد. فهذا يعرف الله عن طريق العلم، وهذا يعرفه عن طريق الجهاد، وهذا يعرفه عن طريق الخلطة بالناس والإصلاح ذات البين وصلة الأرحام والسعي على الأرملة واليتيم والمسكين. هذه كلها وسائل عجيبة في معرفة الله عز وجل. الذي يعيش بين اليتامى ويعيش بين الأرامل والمساكين ويتفقدهم ويسعى في حوائجهم ويسعى في تأمين أسباب العيش لهم، معترفا بنعمة الله عز وجل عليه، معترفا بأن الله سبحانه وتعالى أعانه على ذلك. لأنكم تعرفون أن الناس تختلف، فبعض الناس فعلا مسخر لأن يخدم اليتامى ويخدم العجزة ويخدم الأرامل ويبذل شيئا عجيبا، بينما غيره لا يطيق ولا يستطيع، وإن بذل لا يكون على مستواه. وبعض الناس فتح له في العلم يتعلم ويزاحم بالركب ويقطع الأيام والساعات ويسهر الليالي يجلس الأيام يفتش عن فائدة فإذا ما وجدها كأنه وجد كنزا. هذا نوع. فهذا إذا وفق للإخلاص عرف الله حق المعرفة. وهكذا. فإذا وسيلة معرفة الله والأنس به ليست العزلة وحدها، قد تكون عزلة في حق من الخلطة تضره، وهذا أمر يجب أن يعرف.
إلا أن تكون العزلة مفيدة له معرفة الله تعالى والأنس به عن كشف وبصيرة.
الكشف في ظاهرها عبارة مقبولة وطيبة، ولكن الواقع أنها أسيء فهمها كثيرا، وأصبحت مصطلحا خاصا يقول به ويأخذ بعض أهل الطرق أو كل أهل الطرق. الكشف، وأساءوا فهمه وأساءوا الانتساب إليه ونسبة بعض الناس إليه. وإذا لا شك أن الله عز وجل يهب العبد ويقذف في قلبه نورا ويهدي الله عز وجل بنوره من يشاء، ولا شك، وهذا أمر دلت عليه النصوص. وإذا رزق العبد إيمانا وإخلاصا وصدق تعلق بالله عز وجل حصل له من الأنوار، وحصل له من المعارف، وحصل له من الهداية، وحصل له من التوفيق، وحصل له من التحمل فيما يعرض له في الدنيا من بلايا ومحن، هذا لا شك أنه لا يكون إلا بالإيمان، ولا يكون إلا بما يضعه الله عز وجل في قلب عبده هذا المؤمن من نور وهداية وتوفيق. لكن الذي أسيء فهمه في هذا الباب أنهم قد ينسبون إلى بعض الناس حالات كشف، بمعنى أن يكون نوع من ادعاء الغيب، بل أحيانا نوع من الناس الذين قد لا يعرفون بصلاح، أو أنهم يتظاهرون بصلاح ولكنهم يسلكون مسالك الشعوذة ومسالك الرجم بالغيب ومسالك الاستخدام لأنواع من السحر والكهانة ونحو ذلك، ويوصف ذلك بأنه كشوف. وهذا هو المزلق الخطير. ولهذا احتاج الشيخ رحمه الله إلى أن يقيد بأن يقول: لا عن أوهام وخيالات فاسدة، ويضاف إليها وشعوذات باطلة، لأنه لا شك أن 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 هذا المصطلح وسيء استخدامه ولبس على العامة وعلى من لا يفقهون في دين الله، فنسب إلى بعض الذين يدعون الصلاح وعليهم أنواع من مظاهر الصلاح، وإن كان قد يكون بنفسه لا يدعي ذلك، لكن ينسب إليه أنواع من الكشوف وأنواع من معرفة، أو أن يقول كلاما أحيانا قد يكون مخالف للشرع،
أو يعزوه حتى ينال الثواب،
أو يهنئوه إذا جاء ما يستحق التهنية من ولد أو عيد أو نحو ذلك، أو يعودوه إذا كان مريضا، فإنهم ينالون بذلك ثوابا. وكذلك إن كان العلماء فأذن لهم بزيارته، العالم معلوم أن مجلسه كله فائدة إذا أحسن نفع الناس، فالجلوس مع العلماء ويتحدثون بما يفيد ويوجهون ويربون ويؤدبون، فإذا فتح العالم بابه للناس بهذا القصد فمعلوم أن هذا خير من العزة قطعا. ولكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بأفاتها. أما إذا كان مجلس العالم كله تقطيع وكله تشريح في العلماء الآخرين وكله في كلام عن سب للدعاء أو ولاة الأمر أو نحو ذلك، فكله معلوم أنه هذا أذى، فينبغي أن يبتعد عن مثل هذا. فمقصوده أن يكون مجلس الدعوة مجلس العلم في فائدة، لكن ينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بآفاتها، فيرجح العزلة أو المخالطة حسب ما يترجح من خير. لا شك أن كل مجلس لا يخلو من نقص، كل مجلس لا يخلو من نقص، لكن عبرة بالغالب، وإلا ابن آدم ينقص، والأحيان قد يغفل يخطئ يتكلم في إنسان أو غفلة ينسى أن يوقف الحديث، ينسى أن يصرف الناس عن هذا الشيء غير المشروع، فيرجح العزلة والمخالطة. وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة عليها، ما أدري عن الأكثرية، هذه تحتاج إلى نظر، أن كان أكثر السلف يؤثرون العزلة هذه تحتاج إلى استقراء العلماء، فيما نعلم أن كانوا يبذلون أنفسهم في العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة وإصلاح الناس وهدايتهم. أما العزلة ما، لو كانوا يؤثرون العزلة لما رأيت مؤلفات ولا ما رأيت سيرا ولا ما رأيت تاريخ، لكن يحتاج إلى نظر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقوم بالتدريس لطالب في الثالثة المتوسطة، وعرض علي التدريس لأختيه اللتين في الصف الأول الثانوي على أن يكون أخوهما معهما أثناء التدريس وأن يكون محجبتين تماما، فهل وافق؟ على كل حال، ظاهر الحال بهذه الشروط أنه ليس بمحرم ما دام أنهم قد التزموا الحجاب الشرعي من تغطية الوجه، وأيضا ليس هناك خلوة ومعهم محرم، هذا كله معلوم أنها من وسائل الابتعاد عن الفتنة. لكن ومع هذا أنا لا أحب لك مثل هذا، وإلا ظواهر الحال أنه، وأخشى أن هذا قد من الصعوبة التزامه، صعوبة التزامه، لأن جلوس التدريس هذا يزيل كثيرا من الكلفة، ويزيل خاصة ما دام على هذا النحو المنفرد، وإن كان ثلاثة معهم أخوهم لكن أو ثنتين معهم أخوهم، لكن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فأنا لا أصح بهذا. ولا لا شك أن الشروط الموضوعة هذه لا شك أنها تجعل الأمر يبتعد عن الشيء المحظور، لكنه أنا أخشى أن يجر إلى فتنة، لأن كثرة المماسة والجلوس هذه تخشى غوائلها، ولهذا أنصحك أن لا توافق. أنا أديت العمرة والحمد لله، ووالدي متوفى، وأحب أن أعتمر عنه، فلا صح ذلك؟ صح إن شاء الله. ومن أين أحرم بالعمرة؟ من أدنى الحل، من التنعيم أو من عرفة أو، هل يجوز للمرأة أن تلبس شراب الرجلين وهي محرمة، أي تلبس الجوربين، وكذلك الرجل أثناء الإحرام؟ المرأة نعم تلبس الجوارب للقدمين، لكنها لا تلبس القفازين لليدين، القفازان لليدين المرأة ممنوعة منهما، أما للقدمين فلا مانع، أما الرجل فلا يلبس لا لليدين ولا للقدمين لأنه مخيط. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقي شر قبقه ولقلقه قبقة ولقلقة، ما أدري والله. قال ما هو الكشف الصحيح الحقيقي؟ كما قلنا لكم الكشف الحقيقي هو لا شك أن النور الإيمان وصدق الصلة بالله عز وجل، أنه يقذف في قلب العبد نور هذا قطعا، ويكون عنده من الخير ومن الصلاح ومن الفراسة في رأس المؤمن، في رأس المؤمن قد تكون نوع من الكشف يعرف، لكنها لا يترتب عليها شيء. هي المشكلة في الكشف المذموم أن الناس يبنون عليه، بمعنى أنه حينما يتكلم هذا الذي يقال أنه كشف يعتمد كلامه، بينما الأصل هو أنه لا يبنى إلا على أشياء واضحة، إما قضايا مثلا على بينات وشهود ونحو ذلك، وإما أما مجرد نصائح، النصائح يؤخذ بها كنصائح. لكن المشكلة لا، أنه حينما يتحدث المتحدث أو هذا الذي يقال أنه عنده كشف ويقول لك مثلا، تجد ماذا قد يقول لك امرأتك فيها كذا وكذا ويزعم أن هذا كشف، أو أن الشيء الفلاني حصل فيه كذا وأن هذا كشف، هذا لا. أما أنه قد فعلا يقع في نفسه شيء فيما يتعلق بهذا الشيء الحاضر أو الغائب، ثم يقع كما 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 ظن، هذا وارد. لكن كما قلنا لا يبنى عليه قبل أن يقع، أو أن يبنى مجرد على كلامه تتخذ مواقف وتبنى مواقف، هذا غير صحيح. هل وافق الشرع من علق على جدار بيته كتابة آيات الكرسي وسورة ياسين والفاتحة وما أشبه ذلك، علما بأنه لا يريد في ذلك لا يريد من ذلك إلا أن يعرف أو تكون له تذكرة القرآن من ذلك؟ هل يؤدي هذا الأمر إلى أمر غير مشروع؟ هو لا شك أن القرآن ما أنزل ليعلق ولا تتحقق الفائدة بتعليقه، إنما أنزل لي يعمل به وليتلى، يتقرب الله عز وجل بتلاوته ويتقرب الله عز وجل بالعمل به. أما تزيين الجدران به وتعليق اللوحات والكتابات هذا ليس عليه دليل، وإن كان الإنسان طبعا لا يقطع بالتحريم ولا يقطع بالمنع، لكن ننبه على الغاية من القرآن، الغاية من القرآن هي القراءة والتلاء والعمل. ما حكم إزالة الشعر الذي في اليدين والساقين للمرأة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من إزالة هذه الشعور. هل تجوز إمامة من به سلس البول؟ لا يؤم مثله، لكن لا يؤم من طهارتهم كاملة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حياك الله. وأنت المحسن، فكيف بمن هو دون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فئة العام، يقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ويأخذ بحاشية ردائه فيجره حتى يرى أثر ذلك في عنقه عليه الصلاة والسلام، وهو النبي المعصوم العادل الرحيم الشفوق، ومع هذا لم يسلم. إذا من فوائد الخلطة أنك فعلا تروض نفسك على مقاساة الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم، لا يمكن أبدا إلا أن يصيبك شيء من أذى، بل حتى من أهلك ومن زوجك ومن أولادك ومن والديك إلى آخر. وكسر النفس وقهر الشهوة، بمعنى لأن الإنسان إذا خالط الناس وعرف طبايع النفوس هو بنفسه قهر نفسه. لماذا؟ لأنك ستجد من يتكلم فيك، وتجد من يواجهك بكلام سيء، فإذا تعودت حسن التعامل تعودت التحمل، وإذا تحملت إذا انقهرت نفسك. فلا تتكبر ولا تتعالى، وإنما تعرف أن هذه طبائع الناس فتتحملها أو تتحمل الناس على ما هم عليه. ولهذا قال كسر الناس قهر الشهوة، الشهوة بمعنى حب أن يكون كل شيء لك وأن يكون كل شيء على ما يرضي، هذا لا لا يمكن. قال وذلك أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب أخلاقه، لأن خطة الناس تجعلك تعرف نفسك. ولهذا قيل من لم يؤدبه أمه وأبوه أدبه الدهر، من لم يؤدبه أمه وأبوه أدبه الدهر. فخلطة الناس تعلمك قدر نفسك وتجعلك تتهذب وتعرف مقامك وتعرف مقدارك وتعرف أن الناس لا ترضى بأن يتطاول عليها. فإذا كان الطفل يستطيع أن يأخذ الشيء من أمه بالقوة أو من أخيه الكبير بالقوة، فإذا ما ذهب إلى السوق وأراد أن يأخذ من الناس يلاقي من يمنعه، بل قد لعله يلاقي من يصفعه. إذا يتعلم الإنسان من خلطته بالناس يكسر شهوة نفسه